يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سافر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية السادسة من سورة المائدة، وهذه الآية تتكلم على أحكام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، سواء يتعلق بالوضوء أو بالغسل أو بموجبات الوضوء والغسل. رب عز وجل يخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، كلمة الذين اسم موصول، والقاعدة أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن هذا الخطاب للمؤمنين عموما من غير استثناء. والقاعدة أيضا إذا ذكر المؤمنون تدخل تحته أيضا المؤمنات، فالأصل استواء الرجال والنساء بالأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على اختصاص أحدهما بالحكم، وإلا هذا هو الأصل. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يصفنا بالإيمان، ثم بعد ذلك يوجهنا تبارك وتعالى ويأمرنا، نأخذ من ذلك فائدة: التلطف حال الدعوة والنصح والتوجيه، فيكون في شيء من الرفق واللين، الموجه المدعو ينادى ويخاطب بأحب الأسماء إليه، فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة الصحيح: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فنترفق بالجميع من الأقارب والأباعد من الرجال والنساء حال التوجيه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم، عندنا كلمة إذا هذه شرطية غير جازمة، هي تدل على الظرفية لكنها من أدوات الشرط لكنها لا تلزم. إذا أي إذا أردتم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة، قد يقول قائل يتبادر إلى الذهن: نتوضأ نتطهر حال الصلاة. يقال لا، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة قبل الصلاة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فتكون الاستعاذة قبل قراءة القرآن، وكذلك هنا تكون الطهارة قبل الصلاة، وهذا محل اتفاق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إي إذا أردتم الصلاة. والشخص الذي يصلي أحيانا قد يقوم إلى الصلاة وقد يكون في مكانه ولا يقوم كالعاجز مثلا، فالمقصود إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة. ثم ربنا عز وجل يقول: إلى الصلاة. كلمة الصلاة، الصلاة لفظ عام تدخل فيه كل الصلوات من غير استثناء. الصلاة نكرة دخلت عليها ال، فإذا دخلت عليها ال الاستغراقية تعم كل الصلوات، ودليل كونها ال الاستغراقية يصح أن ندخل كلمة كل مكان ال، فيكون تقدير الكلام: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى كل صلاة. يستقيم الكلام أو لا يستقيم؟ يستقيم. إذا نقول كلمة الصلاة عامة تعم كل الصلوات، سواء كانت فرضا أو نفلا. مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الحديث من حديث علي وأبي سعيد وغيرهما، والحديث حسن إن شاء الله. فالصلاة لا يدخل لها إلا بالطهور. ما هي الصلاة التي لا يدخل لها إلا بالطهور؟ هي التي قال وتحريمها التكبير، يعني تدخل فيها بتكبيرة الإحرام وتخرج منها وتحليلها التسليم. إذن كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم يشترط فيها الطهارة، وهذا محل إجماع، إنما اختلف في مسائل يسيرة كصلاة الجنازة هل تشترط لها الطهارة بالماء الوضوء أو لا. والصحيح أنها تشترط لها في حال القدرة، لأنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فلا بد لها من طهارة، الطهارة بالماء. سجود التلاوة، من يرى أنه صلاة يقول لا بد له من الطهارة، ومن يرى أنه ليس صلاة يقول لا تشترط له الطهارة. والصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة. لماذا؟ لأنه لا يفتتح بالتكبير ولا يختتم بالتسليم. أما كونه لا يفتتح بالتكبير فالوارد في التكبير لسجود التلاوة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التكبير إذا أراد سجود التلاوة والكلام خارج الصلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التسليم من سجود التلاوة فلم يرد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف. فسجود التلاوة لا يفتتح بالتكبير ولا يختتم بالتسليم، فلا تشترط له الطهارة لأنه ليس صلاة. لا شك أن الأكمل والأفضل الطهارة حال قراءة القرآن. لما أقول قراءة القرآن فرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف، هذه مسألة وهذه مسألة. لكن لو أن قاريا يقرأ حفظا وهو على غير طهارة نقول يستحب لك أن تسجد ولو لم تكن على طهارة. لماذا؟ لأن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا تشترط فيه الطهارة. فإذا قلنا ليس بصلاة أيضا بقية الأحكام، مثلا يشترط بالإجماع أن تغطي المرأة رأسها حال الصلاة، فإذا قلنا سجود التلاوة ليس بصلاة فليست بحاجة إلى أن تغطي شعرها حينما تريد أن تسجد بالتلاوة. لماذا؟ لأنه ليس بصلاة. وهكذا بقية الأحكام. وكذلك سجود الشكر فليس بصلاة، فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. سجود الشكر يعطى أحكام سجود التلاوة. حينما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ناخذ منه فائدتين. الفائدة الأولى اشتراط النية للوضوء، أو نقول اشتراط النية للطهارة عموما، طهارة الحدث. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة، ولن يقوم الشخص للصلاة إلا وقد نوى الصلاة. فمن أراد أن يتطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر لا بد من نية. أيضا نأخذ مفائدة، من توضأ بنية الصلاة أو اغتسل بنية الصلاة هذه نية مجزئة عن رفع الحدث، لأنه نوى ما لا يستباح إلا بالطهارة، فكأنه نوى الطهارة. إذا من نوى الصلاة في وضوئه أو غسله، يعني توضأ لأجل الصلاة أو اغتسل لأجل الصلاة، ارتفع حدثه. لماذا؟ لأن الصلاة لا تستباح إلا برفع الحدث، فكأنه رفع الحدث. أو نوى ما تستحب له الطهارة، لو نوى ما تستحب له الطهارة فهذه نية طهارة، فلو كان محدثا يرتفع حدثه. مثلا قال أريد أن أراجع حفظي من القرآن فتوضأ، ومراجعة الحفظ حفظا ليس مس المصحف تستحب فيها الطهارة وليست واجبة فيها الطهارة. على هذا لو توضأ بهذه النية حتى لو كان محدثا ارتفع حدثه. مما نستفيده، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، التسمية في الوضوء مستحبة وليست واجبة. لما نقول مستحبة لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وغيره قوله لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه عند أبي داود وغيره بإسناد حسن. فتستحب التسمية قبل الوضوء، لكن نقول لا تجب التسمية للوضوء بدلالة الآية. كيف نستدل بهذه الآية على أن التسمية ليست واجبة في الوضوء؟ ألمنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. نقول الأمر بغسل اليدين قبل الوضوء مستحب، والشخص إذا أراد أن يتوضأ له حالان: الحال الأولى أن لا يكون مستيقظ من النوم، الحال الأولى أن لا يكون مستيقظ من النوم. فإذا لم يكن مستيقظا من النوم فلا يجب عليه أن يغسل كفيه بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية إذا كان مستيقظا من النوم، فأهل العلم اختلفوا في حكم غسل الكفين ثلاثة، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ بعض أهل العلم يذهب إلى الوجوب لحديث أبي هريرة فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، وبعضهم يرى أن الأمر بغسل الكفين ثلاثا على سبيل الندب والاستحباب ليس على سبيل الوجوب. الدليل الآية، وجه الدلالة ربنا عز وجل ذكر غسل الوجه فقط ولم يذكر غسل الكفين، ولو كان يجب أحيانا غسل الكفين قبل الوضوء لبين ربنا تبارك وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه قبل الوضوء كما نقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث الصحيح من حديث عثمان وغيره. فيقال يستحب غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء لكنه ليس على سبيل الوجوب، الصارف الآية حيث ذكرت غسل الوجه فقط ولم تذكر غسل الكفين. إذن من أراد أن يتوضأ إذا لم يكن مستيقظا من النوم لا يجب عليه أن يغسل كفيه بإجماع أهل العلم. الثاني إذا كان مستيقظا من النوم اختلف أهل العلم هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، والصحيح أنه على سبيل الاستحباب، وعرفنا الصارف لحديث أبي هريرة الآية، والله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الفاء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، تعلم أن الفاء في كلام العرب تأتي أحيانا ويقصد بها الترتيب مع التعقيب. هل الفاء هنا تفيد الترتيب مع التعقيب بمعنى يجب علينا أن نتوضأ ثم نصلي مباشرة، أو الفاء هنا لا تفيد الترتيب مع التعقيب؟ فإذا لم تكن تفيد الترتيب مع التعقيب فماذا تفيد إذن؟ مثلا دخلت فاطمة فعائشة فمريم، دخلت عائشة ثم فاطمة بعدها ثم مريم بعدها مباشرة من غير فاصل، بخلاف لو قلنا ثم، هل الفاء هنا تفيد الترتيب؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. قال فكبروا فاركعوا، هل الفاء في الآية وفي الحديث تدل على الترتيب مع التعقيب؟ إذا كان جواب الشرط أو جواب الطلب جملة لا تصح أن تكون جواب الشرط، لا بد أن تدخل عليها الفاء، بمعنى الجواب فاغسل، هذا فعل الأمر، فعل لا يصح أن نجعله جوابا، فنجعل الجواب الجملة وندخل عليها الفاء الواقعة في جواب الطلب أو الواقعة في جواب الشرط. إذن هذه الفاء ليست الفاء العاطفة، إنما هي الفاء رابطة في جواب الشرط. ما هو الشرط؟ إذا الشرطية، إذا الشرطية عندنا جواب الشرط فاغسلوا، فاغسلوا أمر لا يصح أن يكون جوابا، فتكون الجواب هي الجملة وندخل عليها الفاء. جواب الشرط لا يخلو من حالين، إما أن يصح أن يكون جوابا للشرط فهنا لا تدخل عليه الفاء، وما تفعل من خير يعلمه الله، ما أداة شرط تفعل فعل الشرط مجزوم، يعلم جواب الشرط مجزوم، يعلم فعل مضارع يصح أن يكون جوابا للشرط، فلذلك لم تدخل في الفاء. لكن لما يكون جواب الشرط لا يصح، كان يكون مثلا جملة اسمية أو جملة طلب أو دخلت عليها السين أو نحوه، ماذا نصنع؟ ناتي بالفاء ليست لأجل الترتيب، إنما هي لأجل أن تربط جواب الشرط، وهو يكون جملة ليس فعلا، سيكون جملة جواب الشرط، إما جملة اسمية أو جملة فعلية، لتربط جواب الشرط بفعل الشرط وأداة الشرط. أداة الشرط إذا، وهي غير جازمة، قمتم فعل الشرط، فاغسلوا هو جواب الشرط، لكن الجواب هنا جملة فعلية، لأن أصل فعل الأمر لا يصح أن يكون جواب شرط، فلذلك نجعل الجواب ليس الفعل، إنما هي جملة الفعل اللي فعل الأمر مع الفاعل اللي هو الجماعة. وهذه مسألة لها تعلق بالأحكام الشرعية، وجه ذلك قد نستدل أحيانا بالفاء على أن تفيد الترتيب وهي لا تفيد الترتيب. فاغسلوا وجوهكم، وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، الخطاب موجه للمكلفين، فنأخذ منه فائدة أن الوضوء واجب على المكلف، يجب عليه أن يتوضأ هو، فحكم كون الشخص يوضيه غيره أو يكون هناك أحد يساعد في الوضوء، الأمر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون مجرد مساعدة، احضر له الماء، أصب عليه الماء، هذا جائز، دليله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال معك ماء؟ قلت نعم، قال فتورى عني في سواد الليل، أي يعني فقضى حاجته، فأتى فصببت عليه من الإداوة. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ والذي يصب عليه المغيرة ابن شعبة، إذن الصب إحضار الماء ونحو ذلك جائز. الحالة الثانية الشخص يجلس ويوضيه غيره، يغسل مثلا يديه، يغسل وجهه، يغسل قدمه وهو قادر، هذا يحرم ولا يصح. لماذا؟ لأن الوضوء مخاطب به المكلف، هل تصح صلاة أحد عن أحد؟ لا. فكذلك الوضوء، الله عز وجل يقول فاغسلوا، أوجب علينا الوضوء، فإذا أوجب علينا الوضوء يجب على القادر أن يتوضأ هو بنفسه، ويحرم عليه أن يجعل أحدا يوضيه، وإن وضعه لم يكن ممتثلا للأمر فلا يصح وضوءه. والغسل فيه سيلان الماء. الفرق بين المسح وبين الغسل، الغسل لابد أن يجري الماء على العضو ولو أدنى جريان، بخلاف المسح. المسح هناك بلة تصيب العضو الممسوح. إذن غسل فيه جريان، ولما يقال فيه جريان ولو أدنى جريان شيء يسير. المهم فرق بين الترطيب وبين صب الماء. أما المسح مجرد بلة تكون في اليد فتمر على العضو الممسوح، سواء كان الرأس أو كان القدم في حال لبس الجورب أو الخف. فاغسلوا وجوهكم. وناخذ منه فائدة، وهي أن الواجب غسلة واحدة في الوجه وما بعده من أعضاء الوضوء. الواجب هو أن نغسل الأعضاء المأمور بغسلها مرة واحدة. ما الدليل من الآية؟ لم يذكر عدد في الآية، فمن غسل مرة واحدة يكون قد امتثل الأمر. الواجب أن نغسل مرة واحدة الوجه وبقية الأعضاء المأمور بغسلها. الدليل ربنا عز وجل ما ذكر عددا، إنما أمرنا أن نغسل الوجه، اليدين، الرجلين، فإن غسلنا مرة واحدة امتثلنا الأمر. هذا ما يتعلق بالمرة الواحدة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه غسل مرة واحدة. دل القرآن ودلت السنة على جواز الغسل مرة واحدة، وأهل العلم مجمعون على إجزاء غسل الأعضاء مرة واحدة في الطهارة. وما زاد في الغسلة الثانية والثالثة مستحب. دليل الغسلة الثانية حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم أعضاءه مرتين مرتين، فهذا مستحب. دليل الثلاث حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. إذن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين، أي غسل أعضاء مرتين وتوضأ ثلاثا، وأيضا غسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، وغسل رجليه مرة واحدة، وهو أيضا في صحيح مسلم. هذه أربع صفات نقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الوضوء. أكثر ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم غسل الأعضاء ثلاث مرات، أما ما زاد عنها فليس مشروعا، وأقل الأحوال الكراهة، ويكون من أسباب عدم الثواب على الوضوء. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فسأله عن الوضوء فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وهذا أعلى ما نقل عنه. قال هذا الوضوء، يعني هذا الوضوء المشروع، أعلى الكمال فيه. ثم قال فمن زاد، أي من زاد عليه شيء على الثلاث، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من زاد مسيء، متعديا ظالما. فإذا كان متعديا ظالما هل يثاب على الوضوء؟ لا، لا يثاب عليه، تبرأ ذمته وتصح صلاته، لكن لا يثاب عليه. كيف يثيب ربنا تبارك وتعالى شخصا معتديا ظالما؟ وبهذا يتبين لكم مقصد الشيطان حينما يتسلط على الموسوسين في الطهارة لأجل أي شيء؟ لأجل أن يحرمهم ثواب الوضوء. فإذا توضوا أكثر من ثلاث مرات ما حصلوا على الأجر الذي يحصل عليه بقية المتوضئين الذين يتزمون بالعدد الذي شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاغسلوا وجوهكم. الوجه عند أهل العلم مشتق من المواجهة، يعني ما تواجه الناس به، يحدونه من منابت الشعر، يعني المنابت المعتادة. ولا بعض الناس قد ينزل الشعر وبعضهم لا، قد ينحسر من منابت الشعر، وبعضهم يقول من منحنى الجبهة إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. فعلى هذا البياض الذي يكون بين الأذن وبين الشعر هذا يجب غسله، هذا هو الوجه الذي يجب غسله، من منحنى الجبهة إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن. إن كان الوجه ليس فيه شعر كحال النساء فالأمر ظاهر، وإن كان الأمر يتعلق بالرجال فإن كان الشعر كثيفا يغسل الظاهر فقط، وإن كان خفيفا يعني تظهر البشرة يجب أن يوصل الماء إلى البشرة إذا كانت البشرة ترى، والأمر ظاهر. لكن الإشكال أحيانا في ما استرسل من اللحية، تعلم أن بعض الناس له لحية طويلة ربما قد تصل إلى شبر أو شبرين، هل نقول يجب عليك أن تغسل لحيتك المسترسلة أو يقال تكتفي بمنابت الشعر يعني بأصول الشعر من الذقن؟ هذا محل خلاف. والصحيح أن شعر اللحية لا يجب غسله عن المسترسل، فيغسل فقط أصول الشعر، تغسل الأصول المنابت، أما المسترسل فلا. لماذا؟ لأن هذا مما تعم به البلوى ويحتاجه الرجال، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل لحيته أو أمر بغسل اللحية. نعم كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم، فالتخليل مستحب، لكن كونه يأمر بغسل المسترسل من اللحية لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا يدل والله أعلم على أن غسل المسترسل من شعر اللحية لا يتم، لكن إن خلله الشخص يعني جعل أصابعه كالمشط وبللها في الماء ثم خللها حسن، لكن ليس على سبيل الوجوب. فاغسلوا وجوهكم، فالأصل هو وجوب غسل الوجه، لكن إذا وجد ما يمنع من غسل الوجه فالأمر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون حال اضطرار، كشخص مثلا في حروق، إما إذا غسل وجهه تضرر أو وجود مثلا لصقات أو شاش على الوجه، فإذا لم يمكن غسل الوجه لوجود حائل أو وجود ضرر فالقاعدة الشرعية لا واجب مع العجز، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما في حديث أبي هريرة الصحيحين. هذه الحالة الأولى، إذن من لم يستطع أن يغسل وجهه، أو نقول إذا وجد حائل لا يخلو من حالين، الحالة الأولى هذا الحائل من باب الضرورة أو الحاجة كالمريض أو الحريق فهنا يكتفي بالمسح. الحالة الثانية وجد حائل ويمكن إزالته فهنا تجب إزالة حال الوضوء. لماذا؟ لأن الله عز يقول فاغسلوا وجوهكم، والشخص الذي صب الماء على الحائل حقيقة ما غسل الوجه، إنما صب الماء على الحائل فيوجد حائل بين الماء وبين الوجه. مثال ذلك المرأة حينما تجعل على وجهها بعض مساحيق المكياج يكون هذا له طبقة، بمعنى لو حك في الظفر خرج، هذا لا شك أنه حائل ويجب على المرأة أن تزيله حتى تتوضأ. أما إذا كان لا مجرد دهون، هذا يحصل أحيانا يوجد دهن، فالدهون الذي يكون على الأعضاء يخشى من عدم وصول الماء، مجرد فقط يدلك دلكا، وهنا إذا دلك حصل وصول الماء. إذن الأعضاء التي دهنت بمجرد دهن من الدهون ليس له طبقة، ولما أقول ليس له طبقة بمعنى لو حك مثلا بالظفر ما خرج شيئا، هذا يكتفى فقط بالدلك ويصدق عليه أنه غسل. هذا أيضا يذكرني لمسألة أخرى، حينما قال ربنا فاغسلوا وجوهكم وذكر أيضا الأيدي ونحوه، نأخذ من ذلك أيضا فائدة، وهي أن دلك الأعضاء في الوضوء ليس واجبا، وهذا عليه جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، بمعنى نصب الماء فقط ولا يجب علينا أن ندلك العضو إلا إذا وجد شيء يمنع من وصول الماء، فهنا ندلك، لا لأن الدلك واجب، لأن الدلك مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، معنى لا يتم الواجب به أي لا يتم إيصال الماء إلى العضو إلا بالدلك، فيكون الدلك واجبا. إذن الدلك الأصل فيه عدم الوجوب، لكن إذا وجد ما يمنع وصول الماء كوجود مثلا دهون أو شدة البرد، أحيانا في شدة البرد أحيانا قد لا يصل الماء إلى العضو، ففي مثل هذه الحالة يجب الدلك، وإلا الأصل عدم وجوب الدلك. الدليل على عدم وجوب الدلك لأن ربنا عز وجل قال فاغسلوا، والغسل في كلام العرب هو إمرار الماء من غير دلك، فالدلك هو قدر زائد على الغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال وأيديكم إلى المرافق، الأيدي التي يجب غسلها حينما قال إلى المرافق تكون من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو العظم اللي يكون بين العضد والذراع أو تكون بين العضد والساعد، هذا هو المرفق، وسمي مرفقا لأنه يرتفق به يعني يتكى عليه، فذلك أحيانا ربما بعض العاجزين يرتفق به ويتكى عليه لأجل القيام أو لأجل الراحة حينما يميل على أحد جنبيه. فاغسلوا أيديكم، إذا ننتبه حال الوضوء إذا أردنا أن نغسل الأيدي لا بد أن نغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، وحينما قال إلى تعلم أن إلى لانتهاء الغاية، فأحيانا وهذا هو الأصل في إلى أن ما بعدها غير داخل في الأمر، على هذه القاعدة نقول وأيديكم إلى المرافق لا يجب غسل المرفق، لماذا؟ لأن إلى لا يدخل في الغاية، لكن السنة دلت على أن إلى هنا بمعنى ما، بمعنى يجب غسل المرفق. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حينما توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرعت العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرعت العضد، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه غسل المرفق وغسل الكعب، وأخبر أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية والله أعلم خرج مخرج التعليم فيكون على سبيل الوجوب. إذن غسل المرافق مع الأيدي واجب. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث غسل يديه إلى المرفق مع المرفقين، وأخبر أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون وأيديكم إلى المرافق أي وأيديكم مع المرافق. الآية دلت على عدم وجوب البدء باليمين، إنما البدء باليمين من باب السنة، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتطهره وفي شأنه كله، يعجبه اليمين، فالبداءة باليمين مستحب لكنه ليس بواجب. الدليل الآية، كيف نستدل بالآية على عدم وجوب التيمم سواء في غسل اليدين أو غسل القدمين؟ إذا ربنا عز وجل ذكر اليدين ومن غسل يديه امتثل الأمر سواء بدأ باليمنى أو اليسرى، وكذلك من غسل قدميه يكون امتثل الأمر سواء بدأ باليمنى أو باليسرى. فدلت الآية على عدم وجوب التيمم، لكن السنة دلت على استحباب التيمم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. مر بنا أن المسح هي إصابة البلة العضو، على هذا تبل اليدان بالماء ثم يمسح الرأس. وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، معنى إلصاق يعني كما قل أمسكت باللص، يعني ألصقت يدي به، فكذلك الباء هنا، الباء هنا هي للإلصاق، على هذا تكون اليد ملصقة بالشعر حال المسح. أقول أن الباء للإلصاق لأن بعض أهل العلم يرى أن الباء للتبعيض، يرى لو أنه مسح ثلاث شعرات، وهذا مذهب الشافعية، بل لو مسح شعرة واحدة أجزاء. لماذا؟ لأن الباء للتبعيض، ومن مسح ثلاث شعرات يصدق عليه أنه مسح رأسه، والصواب أن الباء ليست للتبعيض إنما هي للإلصاق. ومما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح بعض رأسه ولو مرة واحدة، حتى في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حينما مسح على الناصية، أي مقدمة الشعر، ما اكتفى بالناصية، كان معتما صلى الله عليه وسلم، فمسح على الإمامة. فلو كان يجزي والله أعلم مسح بعض الشعر لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الناصية، على مقدمة الشعر، فلما مسح على الناصية وأكمل على الإمامة دل ذلك والله أعلم على وجوب مسح الرأس كله. لكن لم أقول كله، لا يلزم أن نمسح كل شعرة بعينها، يعمم الرأس بالمسح. فامسحوا برؤوسكم، ما بين ربنا تبارك وتعالى صفة المسح، لكن بينت السنة. فالسنة كما في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال: فمسح بيديه فأقبل بيديه وأدبر. إذن الإقبال والإدبار، قال في رواية: فبدأ بمقدم رأسه. إذن حينما مسح النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيديه مبلولتين، بدأ بمقدمة الرأس إلى القفا، أي إلى نهاية الرقبة، ثم أدبر، فأقبل بيديه ثم أدبر، يعني رجع مرة ثانية. هذا فيما يتعلق بالمسح، وهذه هي السنة في المسح. لكن على أي صفة مسح الشعر أجزى، على أي صفة مسح الشعر أجزى؟ لماذا؟ لأن من مسح الشعر على أي صفة كان، سواء مسح باليدين أو بيد واحدة، أجزى ذلك. وهذا يحتاج إليه، وخصوصا النساء أحيانا حينما تقد سرحت شعر رأسها، فلو أقبلت بيديها وأدبرت ربما حصل عليها حرج في ذلك، فيقال الواجب أن تعممي الشعر بالمسح، ولا يجب عليك أن تقبلي بيديك وأن تدبري. إذن الواجب هو مسح الشعر على أي صفة كانت، السنة هو أن يقبل باليدين ويدبر بهما، هذا السنة، لكن ليس ذلك على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب. عرفنا دليل الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عدم الوجوب لأن ربنا لم يذكر صفة، فمن مسح شعره صدق عليه أنه امتثل الأمر. وامسحوا برؤوسكم، أذكر في الآية الأذنان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح أذنيه. وأيضا روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يحسن الحديث، الأذنان من الرأس، فعلى رأي من يصح الحديث تدخل في عموم وامسحوا برؤوسكم، فلذلك تمسح الأذنان مع الرأس على الأقل هو من باب الأحوط، إن لم يكن على سبيل الوجوب عند بعض العلم فهو الأحوط، فلا يترك مسح الأذنين. وهذا أيضا يذكرني في مسألة نسيتها، وهي فاغسلوا وجوهكم، ما ذكر في الآية المضمضة والاستنشاق، والفم داخل في الوجه والأنف داخل في الوجه، فما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ محل خلاف بين العلم. الأصح أنهما من فروض الوضوء. دليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أمره الوجوب. دليله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر. قال فليجعل، أي المتوضي، في منخريه من الماء، هذا استشهاد. قال ثم لينتثر، أي ينثر هذا الماء الذي أدخله الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق. وكذلك في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عند أبي داود وغيره، والحديث صحيح، قال إذا توضأت فمضمض. إذن في حديث لقيط إذا توضأت فمضمض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة. إضافة إلى ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه أخل بالمضمضة والاستنشاق. كل من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وابن عباس وعثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم، كلهم يذكرون مضمضة النبي صلى الله عليه وسلم واستنشاقه. مثلا البسملة ما ذكروها، لكن مضمضة الاستنشاق كانوا يذكرونها. هذا يدل والله أعلم على وجوب المضمضة والاستنشاق، وأنهما من فروض الوضوء، فهما في حكم الظاهر. إذن المضمضة والاستنشاق يدخلان في غسل الوجه، لأن الفم والأنف في حكم الظاهر. معنى الفم والأنف في حكم الظاهر، مثلا الصائم لو غسل وجهه بالماء لا يفسد صومه، وكذلك لو مضمض لا يفسد صومه. إذن الفم في حكم الظاهر. كذلك الاستنشاق، لو استنشق ولو من في غير الوضوء لا يفسد صومه. هذا يدل على أن داخل الأنف هو في حكم الظاهر، والله أعلم. وأرجلكم إلى الكعبين، قال وامسحوا برؤوسكم، فجرينا السين. لماذا؟ دخل عليها حرف الجر. وامسحوا برؤوسكم، الباء حرف جر، رؤوس مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، برؤوسكم. قال وأرجلكم، الواو عاطفة لكنه فتح اللام، نصب أرجل، وأرجلكم في القراءة التي بين أيدينا منصوبة. فعلى هذا ليست معطوفة على المسح، لأن لو كانت معطوفة على المسح ستكون وأرجلكم، لأن المعطوف على المجرور مجرور، رؤوسكم مجرورة. فلو قلنا أن الواو عطف على الرؤوس لا نجر، نقول وأرجلكم. إذن هي معطوفة على أي شيء؟ على ما قبل رؤوسكم. تأخذوا كلام فاغسلوا وجوهكم، واغسلوا أيديكم، واغسلوا أرجلكم. فالعطف عند النحاة
على نية تكرار العامل. العطف عند النحاة على نية تكرار العامل. العامل ما هو؟ اغسلوا. فيكون تقريب كلام فاغسلوا وجوهكم، بدل ما نقول واغسلوا أيديكم لا، نحذف العامل اغسلوا ونقول وأيديكم، بدل ما نقول اغسلوا أرجلكم نحذف العامل هو اغسلوا ونقول وأرجلكم. على هذا الرجل يجب أن تغسل لأنها عطفت على المغسول، فتعطى حكم المغسولات وأرجلكم. هناك قراءة سبعية أيضا بالجر وأرجلكم بالجر، فتكون معطوفة على رؤوسكم، فإذا كانت معطوفة على رؤوسكم فتكون مسح، لكن متى تكون ممسوحة؟ إذا كان في القدم حائل، إذا كانت في القدم خف أو جورب تمسح. فذكر القراءتين والله أعلم باعتبار الغسل إذا لم يكن حائل على القدم، وباعتبار المسح إذا وجد حائل على القدم. وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. وكما ذكرت قبل قليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل على وجوب غسل الكعبين وأنهما مما يجب غسله، فتكون إلى بمعنى مع، أي واغسلوا أرجلكم مع الكعبين. هذه الآية ذكرت فروض الوضوء، ونقول أيضا ذكرت أركان الوضوء، فالفقهاء يعبرون أحيانا يقول فروض الوضوء أركان الصلاة، والفرض هو الركن، لأن الركن هو ماهية الشيء، فلا فرق أن نقول فروض الوضوء أو نقول أركان الوضوء، لكنها اصطلاح يذكره الفقهاء، وإلا لا فرق بين التعبيرين، سواء شخص قال فروض الوضوء أو قال أركان الوضوء الحكم واحد. نتأمل فروض الوضوء المذكور في الآية. أولا غسل الوجه، هذا الفرض الأول أو الركن الأول. الثاني غسل الأيدي إلى المرافق. الثالث مسح جميع الرأس على ما تقدم قبل قليل. الرابع الأرجل. هذه أربعة فروض أو أربعة أركان، وهي محل اتفاق عند أهل السنة، إنما خلافهم في الجزئيات، هل يجب غسل المرفق أو لا يجب، هل يجب غسل الكعب أو لا يجب، لكنهم متفقون على هذه الفروض الأربعة أو هذه الأركان أربعة. إذن الآية دلت على أربعة أركان أو أربعة فروض للوضوء. الفرض الخامس أو الركن الخامس من فروض الوضوء من أركان الوضوء الترتيب. كيف نستدل بالآية على أن الترتيب من فروض الوضوء ومن أخل به لا تصح طهارته؟ الآية تدل على الترتيب، وجه ذلك أن البلاغة تقتضي أن تذكر المغسولات جميعا متوالية، فيذكر الوجه ثم اليدين ثم الرجلين ثم يذكر الممسوح، فنذكر أولا المغسولات ثم بعدها الممسوح، هذه البلاغة تقتضي ذلك. فلما ربنا عز وجل ذكر ممسوحا وهو الرأس بين المغسولات ذكره معترضا، لا بد أن يكون له حكمة نكتة بلاغية، وهذه الحكمة هي وجوب الترتيب، فيكون مسح الرأس بعد غسل اليدين. إذن الدليل من الآية أن الله ذكر ممسوحا بين مغسولات، والبلاغة تقتضي ذكر الممسوح بعد المغسولات، فلما ذكر هذا الممسوح بين المغسولات دل والله أعلم على وجوب الترتيب، هذا من جهة الآية. أما من جهة السنة فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه أخل بالترتيب، فلما لم يخل صلى الله عليه وسلم بالترتيب ولو مرة واحدة ليبين الجواز دل ذلك والله أعلم على وجوب الترتيب، أن الترتيب بين أعضاء الوضوء من فروض الوضوء أو نقول من أركان الوضوء. إذن هذا هو الخامس. السادس الموالاة. الموالاة الآية ليس فيها دلالة صريحة، بعض العلم يستدل بالموالاة لأن الوضوء عبادة واحدة ولا يمتثل الأمر إلا إذا أتى بها متوالية كما دلت السنة، لكن هذا ليس بواضح قد ينزع فيه. لكن من أصرح ذلك ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لو كانت الموالاة ليست من فروض الوضوء لأمره أن يغسل هذه اللمعة فقط، فلما أمره أن يعيد الوضوء كاملا يستأنف الوضوء دل على أن هذا الغسل لا يجزي. هذا أيضا مما يستدل به على اشتراط الموالاة في مسلم: أحسن وضوءك. لكن كيف الإحسان؟ لا تدل دلالة ظاهرة على الموالاة، لكن رواية أبي داود هي ظاهرة في وجوب الموالاة، وأن الشخص إذا ترك بعض أعضاء الوضوء ووجدت فاصل طويل عرفا فلا يصدق عليه أنه والى، فيجب عليه أن يستأنف الوضوء ويتوضأ من جديد. أما إذا كان الفاصل يسيرا أو بسبب الطهارة يكمل بقية أعضاء الوضوء. أيضا الآية فيها فائدة وهي تتعلق بغسل الوجه. نقول غسل الوجه لا يشرع فيه التيامن بإجماع أهل العلم. غسل الوجه لا يشرع فيه التيامن بإجماع أهل العلم. ذكرت قبل قليل أن اليدين والرجلين يستحب فيهما التيامن، لكن الوجه لا يستحب فيه التيامن بالإجماع، بمعنى أنه يغسل مرة واحدة دفعة واحدة، ولا أغسل الشق الأيمن من وجهي، أغسل مثلا الخد وجانب الأنف وأيضا جانب الوجه ثم الأيسر، لا أغسل مرة واحدة. ما الدليل على عدم استحباب التيامن في غسل الوجه؟ الوجه عضو واحد مثل الرأس، فإذا كان عضو واحدا ليس فيه يمين ويسار، اليمين واليسار أو التيامن في الأعضاء المختلفة، اليدان عضوان، القدمان عضوان، أما الوجه والرأس فهما عضو واحد. وحينما قلت الرأس أيضا أشير لمسألة، الرأس مأخوذ من الترأس، وكما أشرت قبل قليل إلى أن ما استرسل من اللحية لا يجب غسله، إنما تغسل فقط أصول الشعر، فكذلك ما استرسل من الشعر، شعر المرأة في الوضوء لا يجب مسح المسترسل، إنما هو إلى نهاية الحد المعتاد من الشعر فيمسح، أما الشعر ما طال منه واسترسل فلا يجب مسحه، أما فيما يتعلق بالغسل فيجب غسله والله أعلم. هذه أهم الفوائد المتعلقة في أحكام الوضوء من آية المائدة، أكملكم إن شاء الله في الدرس القادم.